بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا متعلق بالحج، وأذكر فيه أربعة مسائل مهمة. الأولى فضائل الحج والعمرة، والثانية حكم الحج، والثالثة شروطه، والرابعة أنواع الأنساك وأفضلها. أما فضائل الحج فهي كثيرة جدا، وهو من أكثر الأركان فضيلة، فقد صح عن ماعز رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. والحجة المبرورة جزاؤها قال صلى الله عليه وسلم: وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. أول حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن ما هو الحج المبرور؟ النووي رحمه الله قال: هو الذي لا معصية فيه، يعني هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم. والبخاري فسره بالمقبول، وهذا يعني التفسيران متلازمان. فالحج لا يكون مقبولا إلا إذا خلا من الآثام. وذكر بعض العلماء على أن الحج المبرور هو ما اشتمل على أربعة أوصاف: الوصف الأول الإخلاص والمتابعة، والثاني الشرط، الوصف الثاني الرزق الحلال، والثالث الخلو من المعاصي والآثام، والوصف الرابع والشرط الرابع الإحسان إلى الناس والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول الإخلاص لله والمتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما حج حجته الأخيرة والأولى قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وكان يقول في حجته: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والحج من أظهر الأركان التي يتجلى فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فما عمل من شيء إلا وعملنا به. ثم النفقة الطيبة كما في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم الخلو من المعاصي والآثام، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث هو ما يتعلق بأمر النساء، والفسوق المعاصي بأنواعها. ثم مخالطة الناس بالأخلاق الحسنة، قال: ولا جدال في الحج. ومن تأمل في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه رأى العجب من كمال الأخلاق وأتمها. فالحج المبرور هو الحج المقبول الذي لا يشوبه شيء من المعاصي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله عز وجل، وهذا إشارة إلى الإخلاص، فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث الصحيحين، وفي رواية: غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يقول حافظ بن حجر: ظاهره غفران الكبائر والصغائر والتبعات، يعني يمحى عن الإنسان كل ذنب، فيكون حاله كحال الإنسان حين يولد ليس عليه أي سيئة. هكذا الحج، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال عليه الصلاة والسلام: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. وروى ابن مبارك بإسناده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، أتاني جبريل آنفا وأقرأني من ربي السلام، وأخبرني أن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألنا هذا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. ومن فضائل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. وفي حديث آخر، وما أذكره كله صحيح أو حسن، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له من على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض. وقال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. بل عند الطبراني وغيره أن رجلين من الأنصار أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يسألانه عن أجرهما في الحج، فقال: إن شئتما أخبرتكما. فجعل يحدثهما فقال: فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به خطيئة. وفي رواية: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. قال: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسرها الله عنك. ثم يقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وفي رواية يقول الله عز وجل: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاء يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كان ذنوبهم عدد أيام الدنيا وعدد رمل عارج. قال: وأما رميك الجمار، قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي رواية أخرى: فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تسقط على الأرض إلا كتب الله لك بها حسنة ومحى عنك بها خطيئة. وفي رواية: إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بعد ذلك في البيت بالبيت فإنك تطوف ولا ذنب لك ولا ذنب عليك، يأتي ملك حتى يضع يده بين كتفيك يقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. فمن فوت هذه الأجور لا شك أنه محروم. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. ماء زمزم ما أجره؟ يقول سويد بن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى شربة ثم قال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شربه رضي الله عنه ورحمه. ابن عيينة الإمام قال: وقفت 80 موقفا أو شهدت 80 موقفا. وكان يأتونه على الأرجل أو على الرواحل من بلاد خراسان. يقول: شهدت 80 موقفا، فكان يقول في كل عام: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. الدعاء مستجاب. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قال الراوي: فلما كان العام الذي قبض فيه قال: استحييت فلم أقل شيئا، فمات من ذاك العام. هذه أجور الحج، لا شك أنها كثيرة جدا. وأما حكمه فلا يخفى على واحد منكم أنه ركن من أركان الإسلام، وأنه واجب في العمر مرة واحدة، وأنه واجب على الفور. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية قال ابن كثير: آية وجوب الحج عند الجمهور. وبالمحفوظ عندكم قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، وذكر منها حج بيت الله الحرام، وهو مفروض في العمر مرة، ولكن نفله لا ينقطع. ولذلك من يقول: إذا حججت لا تحج وسع على الناس والمال هذا أنفقه على الفقراء، مخطئ. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، والمتابعة يعني إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا، وهو يعلم حال الناس وحاجة الناس. ثم علل ذلك قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فالفقر ينتفي عن الحاج ولو أنفق المال الكثير، والذنوب تمحى عنه، وهو واجب على الفور عند جمهور العلماء. يعني من استطاع لا يجوز له أن يؤخر ويسوف، لأن كثيرا من الناس تشغله الدنيا فيتمادى يوما بعد يوم وهو لا يدري متى يأتيه الأجل ومتى يبغته، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وقال من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كانت له جدة، يعني سعة في المال، فينظر كل من كانت له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي رواية عنه من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وأما شروطه فيشترط لوجوب الحج 5 شروط، وأن أختصر حتى لا نطيل، لأن المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب. الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. والإسلام شرط صحة، قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحج بعد العام مشرك. وأما العقل والبلوغ فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. والبلوغ شرط إجزاء ليس شرط صحة، فغير البالغ حجه صحيح ولكن لا يجزئه عن حج الإسلام. ولذلك رفعت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن هنا مسألة، قال العلماء رحمهم الله إذا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام للصبي حجا ثبت له جميع مقتضيات الحج، فيجنب ما يجتنبه الكبير من محظورات الإحرام، ولكن عمده خطأ، فإذا ارتكب محظورا يعتبر خطأ وليس عليه شيء. ولكن هنا مسألة، إذا أحرم الولي بالصبي ثم فوجئ بالمشقة الشديدة والزحام العظيم، ولو أراد أن يتم نسك صبيه لتضرر نسكه، فهل له أن يخلع الإحرام أم لا؟ إحرام الصبي أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على المنع. وقال الإمام أبو حنيفة ومعه بعض العلماء أن ذلك لا يلزمه، لا يلزم يتم الإحرام لأنه غير مكلف ومرفوع عنه القلم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا القول هو الأقرب للصواب. وأما الحرية فقال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزم الحج، لأن منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. والشرط الخامس والمهم: الاستطاعة، وهي القدرة على الحج بالمال والبدن. القدرة على الحج بالمال والبدن، فإن كان مستطيعا بماله عاجزا ببدنه ينظر في حاله، فإن كان عجزه طارئا فهذا ينتظر البر، وإن كان عجزه دائما فهذا يوكل من يحج عنه، فليس كل مريض يحج عنه، إنما المريض الذي يحج عنه هو الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الحج بنفسه. فإذا كان عجزه دائما فهذا يحج عنه. وأما إن كان قادرا ببدنه دون ماله، يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ فقير ليس عنده مال، فهذا يقول العلماء عليهم رحمة الله لا يجب عليه الحج. ولكن هنا مسألة: هل يعطى من الزكاة حتى يحج، أو هل يقترض حتى يحج؟ يعني من كان عليه الدين هل يحج أم لا؟ أما إعطاه من الزكاة هل يعطى أم لا؟ سؤال لكم. يعطى من الزكاة. شو محمد يقول يعطى من الزكاة؟ مستحق للزكاة لفقره أو لحجه؟ مستحق للزكاة. يخالفك الشيخ. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: القول الراجح أن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة. يقول: وذلك أن الفقير لم يجب عليه الحج، وهذا هو الراجح. يعطى لفقره تجمع عنده ثم حج أمر آخر، أما يجمع له لأنه فقير الحج ساقط عنه، والفقير نفقته أولى بالزكاة من الحج الذي ليس بواجب. أحسنت، أنا أفهم قصدك، لكن لابد أن يوضح. يعني لا نعطيه من الزكاة ليحج، لأن الحج ليس واجب عليه، فالشيء الغير واجب إعطاء الزكاة له دون الذي حاجته إلى الزكاة، إلى الطعام والشراب. وأما المسألة الثانية: من كان عليه دين هل يحج أو لا يحج؟ والناس في هذا الزمان قل من يسلم من الدين إلا من رحم الله. هنا يقول علماء: الراجح أنه لا حج عليه، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الدين مؤجلا وهو يغلب، لم يحل بعد، وهو يغلب على ظنه الوفاء إذا حل الأجل، وعنده الآن ما يحج عنه، ما يحج به، فهذا يلزمه الحج. يعني إنسان عليه دين إلى المصرف ويدفع أقساط شهرية وتجمع عنده مال، ولو حصل له شيء راتبه يبقى يمشي، هذا نقول له حج إذا اجتمع عندك مال. أما إذا ليس عندك مال تحج، أو عليك دين يؤثر ذهابك يؤثر عليه، فنقول لك لا تحج. ولكن قد يقول قائل: أنا أستأذن صاحب الدين. نقول: هذا لا يغير في الحكم شيئا، لأن العبرة بانشغال الذمة ليس بسماح صاحب الدين. ومن القدرة أن تجد المرأة محرما لها في حجها، فهذا شرط لصحة الحج، شرط وجوب في الحج، لا أقول شرط صحة، إنما شرط وجوب. عند كثير من العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحج امرأة إلا ومعها محرم. وهذا الحديث نص في هذه المسألة، هو حديث صحيح. قال حافظ بن حجر عنه قال رحمه الله: فنص في نفس الحديث على منع الحج، فكيف يخص من بقية الأسفار؟ وقد يسمع البعض منكم أنه إذا وجدت الرفقة الآمنة جاز الحج بلا محرم، فنقول هذا الأمر نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة طلقت حاجة. قال: فحج مع امرأتك. وفي رواية: إني نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا. يعني أن الجهاد كان عليه واجب نذر. قال: انطلق فحج مع امرأتك، فلو لم يكن شرطا لما أسقط عنه النبي هذا الواجب. ومن يقول الرفقة الآمنة تجزئ، نقول هنا وجدت رفقة آمنة أم لا؟ وجدت أم لا؟ هنا المرأة مع ما خرجت؟ مع الصحابة. وهل رفقة آمن من رفقة الصحابة؟ بل العرب في جاهلية كانوا يستأمنون الرجل على المرأة من مكة إلى المدينة لا يقربها، ومع ذلك مع الرفقة الآمنة قال الرسول: انطلق فحج مع امرأتك. طيب قد يقول قائل: ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الضعينة أن تخرج من الحيرة تأم البيت لا تخشى إلا الله. والضعينة معناها جماعة النساء، يعني يخبر الرسول عن الأمن. قال: يوشك الضعينة أن تخرج من الحيرة تأم البيت لا تخاف إلا الله. وهنا الرسول أخبر أن جماعة النساء يخرجن بلا محرم. يقول حافظ ابن حجر: هذا إخبار بوجوده وليس حكما بجوازه، لهذا إشراط الساعة، فمن أشراط الساعة أن يقع هذا الأمر. أما الحكم قال: لا يحل لامرأة، وامرأة هنا نكرة تعم جميع النساء، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والحكمة من هذا صون المرأة، ولذلك الفقهاء يشترطون في المحرم شرطين اثنين: الشرط الأول أن يكون بالغا، والشرط الثاني أن يكون عاقلا. البلوغ يستطيع به الدفاع، والعقل يعرف مداخل الشر فيحفظ محرمه. وأما أنواع الأنساك فثلاثة. دقائق فقط اسمحوا لي، يمكن حار عليكم اليوم، كيف أطلع شوية حار، لكن تحملوا. أنواع الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. ودرس اليوم نظري، وغدا يبدأ الدرس العملي. التمتع هو أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها، ثم يتحلل منها يفرغ منها، ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام. وأشهر الحج كم شهر؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة على خلاف في المقدار منه. فمن أحرم بالحج بالعمرة وحدها في أشهر الحج ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج من ذلك العام ولم يسافر وبقي في مكة فهذا يعتبر متمتعا. فلو أحرم رجل بالعمرة في رمضان ثم مكث فلما جاء الحج يريد أن يحرم، ماذا يحرم هنا؟ مفرد أم متمتع؟ مفرد، لأنه أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، هذا التمتع. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، الأول يقول لبيك عمرة، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة للحج جميعا ثم يبقى على إحرامه ولا يحله إلا في يوم العيد، لأنه محرم بالحج والعمرة جميعا قارن، فهذا لا يحل من إحرامه إلا في يوم العيد. ثم يهدي ويذبح. وأما المفرد فهو أن يحرم بالحج مفردا، يقول لبيك اللهم حجا، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج ثم بقي على إحرامه ولا يحله حتى يوم العيد. ما الفرق بين القارن والمفرد؟ الهدي، الهدي فقط، فالمفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي. ما أفضل الأنساك من هذه الثلاثة؟ أفضلها القران إذا ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فالأفضل التمتع. فالنبي كان قارنا وساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. دليل ذلك أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نقل الصحابة إلى التمتع، فأمر كل من لم يسق الهدي أن يحل من عمرته ويتمتع، والرسول لا ينقلهم إلا إلى الأفضل. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام تأسف على عدم تمتعه لأنه ساق الهدي، فقال لو استقبلت من أمري ما استقبلت ما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، وفي رواية ولا حللت كما تحلون. الدليل الثالث لأن التمتع منصوص عليه في الكتاب دون القران والإفراد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الدليل الرابع أنه يعني التمتع يجتمع فيه الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمال أعمالهما، فالمتمتع يأتي بالعمرة كاملة ثم يأتي بالحج كاملا، وأما المفرد والقارن أعماله دون المتمتع لأن لا يحل، فالمتمتع يحلق مرتين ويسعى مرتين ويهدي هديا شكرا لله. الدليل الخامس أن أهل الجاهلية لم يكونوا يتمتعون، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع، وهذا ذهب إليه الحبر ابن عباس، قال ابن القيم فلا يحشك قلة السالكين فإن معهم البحر الذي لا ينزف. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يوجب على من لم يسق الهدي أن يحل، وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله ونصره بقوة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على الصحابة حين لم يحلوا، قال جابر حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، ثم قال: حلوا من إحرامكم. قال: فقلنا: حلوا ماذا؟ قال: الحل كله. قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فخرجنا إلى البطحاء، فجعل الرجل يقول: عهدي بأهل اليوم. قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أبالله تعلموني أيها الناس؟ لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما أمركم به، فإني لولا هدي لحللت كما تحلون. وفي السنن عن البراء قال: فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟ فقال: انظروا ما أمركم به فافعلوه. فرددوا عليه القول فغضب صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق فدخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال: ما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا يتبع. قال ابن القيم: ونحن نشهد الله، قال ابن القيم: ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة، تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره. والجمهور رحمهم الله على أن هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، ولكن من قرن حل له ذلك وجاز، لأن هذا ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون وهم أعلم من ابن عباس. ثم ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن عيسى بن مريم أنه في آخر الزمان قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من الروحاء إما متمتعا أو مفردا أو ليثنيهما. فذكر الأنساك الثلاثة. ولا شك أن الذي أحرم ولم يسق الهدي هو الذي ينبغي له أن يحل، هذا الذي ينبغي له وهو الأكمل ومذهب كثير من العلماء، ولكن لو قرن جاز عند جمهور العلماء. والله تعالى أعلم. وما درس الغد فإلى غيري.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.